الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق ونسألك ربنا السكر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زال الحديث كما تعلمون موصولا بنا عن المرض كمقدمة للحديث عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وفي آخر لقاء التقينا فيه قلت لكم إن هناك رقعة شرعية يسن لعائل المريض حتى وللمريض مع نفسه أن يستخدمها. هناك رقعة عامة كما سمعنا في المحاضرة السابقة تنفع مع كل الأمراض، وهناك رقا خاصة تنفع مع بعض الأمراض. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن بعض من هذه الرقى، سواء فيما يتعلق بالرقى العامة أو الرقى الخاصة. والرقى نوع من أنواع الاستعانة بالله رب العالمين على ذلك المرض، فإنه لا يقوى على المرض ولا يقهره إلا الله رب العالمين، وهو الذي يستعان به في مثل هذه الأمور، وهو خير ما يستعان به. ومن هنا جاءت الرقى كلها فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى وبكلام الله رب العالمين كما رأينا في المحاضرة السابقة. اليوم وأنا لا أريد أن أطيل في الاسترسال في قضايا الرقى الخاصة والرقى العامة، وأنا قلت في الرقى العامة اكتفينا بما قلناه ومثلنا به في المحاضرة السابقة، ولا أريد أن أسترسل في ذكر هذه الأشياء، بل أحيل على الكتب التي ينبغي أن يعود إليها المسلمون في مثل هذا الأمر. وقد قلت إن شاء الله تعالى هناك يعني الكتاب الجامع لهذا، وهو كتاب الطب النبوي لابن القيم عليه رحمة الله، وهو كتاب طيب أعتقد أنه لا غناء لبيت مسلم عن هذا الكتاب. بالإضافة إلى هذا كتب الأدعية وما أكثرها كدعاء اليوم والليلة وكالأذكار لإمام النووي وما إلى هذا، هذه الكتب أيضا مليئة بمثل هذه الأدعية، وسواء كانت الأمراض المعنوية أو الأمراض الحسية ستجد فيها الدعاء والأدعية والرقى التي تتعرض بالقروب والهموم الكرب يعني والهم وما إلى هذا. الإسلام فعلا ما ترك للإنسان شيئا، وأكبر باب في الإسلام هو باب الدعاء. سمعت تعبيري؟ أكبر باب في الإسلام هو باب الدعاء، إنك ما تجد شيء في حياتك إلا وربطه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر من الدعاء. ولذلك تجد إني شوف يسموه أذكار اليوم والليل والليلة، يعني منذ أن تصبح حتى تنام كل شيء في حياتك يرتبط بدعاء ويرتبط بذكر لله رب العالمين، ودليل حتى تكون حياتك كلها خالصة لله رب العالمين، أنت مرتبط فيها بالله رب العالمين. فهو باب كبير جدا، يا ليت الإنسان يلجو اللي في كل شيء إن شاء الله تعالى ترتبط بالدعاء وبذكر الله. وأعتقد أنه لا أنيس ولا صاحب أفضل من هذا، ولا معين أفضل من هذا، لأنك تطرق بالدعاء باب الرحمن، ومن يملك لك النفع ومن يملك لك دفع الضر إلا هو سبحانه وتعالى. اليوم أنا أكتفي بمثال آخر ثم ندخل في قضية من الأهمية بمكان. المثال هو أنا كنت تكلمت عن القرصات والأشياء اللاذعة اللي تحصل في الإيد، وقلنا أن أنت بتأخذ من رجلك ومن تربة إليه الأرض وتضع وتقول بسم الله تربة أرضنا ريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فبعدما خرجت همس أحدهم وتكلم معي قال لي طيب وهفترض اللي طالع في إيدي ده مش الحباية دي ولا اللدعة دي، لا طالع لي خراج ولا دمل، ده ملوش علاج في الإسلام؟ نعم له علاج في الإسلام وله رقية في الإسلام، وانت عارف ان الدمامل والخراجيج كل ما بتلتهب بيحصل لها ايه؟ ها تكبر، بتكبر والعياذ بالله ويستفحل امرها. هناك حديث اخرجه الامام احمد وابن السني، هذا الحديث بعض ازواج النبي تحدث تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجت في اصبعي بثرة، كانوا يسموا ها الخراج ده في بوادره كده يسموه ايه؟ ها بثرة. دخل النبي صلى الله عليه مش بالصاد مش بصرة يعني كوتشينا، لا بصرة بالثاء يعني. فتقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وفي يده بصرة، فلما رآها قال عندك ذريرة، وده هيجمع بين الطب الحسي والطب بقى ليه الإسلامي الروحي المعنوي. فالطب الحسي فقال عندك ايه ها ها ذريرة يا راجل، عندك مو شاف البصر، عندك ذريرة ايه الذريرة ده؟ في بعض العطارين ما زال عندهم هذا الدواء على فكرة اللي هو الذريرة ده. الذريرة في قصب بيزرع في بلاد الهند غريب كده يسموه قصب الذريرة، بياخدوه وياخدوا العقل بتاعته دي ويطحنوها ويطلعوا منها ها اللي هو الايه ها الذريرة دي، الذريرة دي فدي تتحط على الخراج او الدمل. تعرف بتروح للدكتور بيكتب لك المضاد الحيوي، المضاد الحيوي ده بيعمل ايه ها بيصرف ويجفف ويصرف كذلك الذريره دي، الدواء الهندي ده يفعل هذا، يفعل هذا باذن الله. خلي بالك من كلمتي يفعل هذا ايه ها باذن الله، باذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلها اولا، ولا بقول هتلاقي الذريره دي يعرفها بعض العطارين المخضرمين لما تروح الازهر ما زال في ناس حتى الان عارفين الذريره دي وعندهم، وتلاقيه حاطط ورقه عليها كده يقول لك ذريره، قالوا دي ايه؟ يقول لك دي تدهن بيها الدمامل والخراريج وما الى هذا، عشان يبقى اكنك انت دلوقتي حاضر درس وحاضر محاضره طبيه كمان عشان ناخد منكم الفيزيتا بعد ما نخلص ان شاء الله. فبقول النبي قال لها عندك ذريره؟ قالت نعم. قال الله عليها ذريره؟ ثم قولي. يبقى في امراض، وانا اخترت الحكايه دي كمان بالذات ليه؟ اللي عايز اقول لك ان في امراض ينبغي انك انت تجمع بين الدعاء والرقى والذكر وبين اللجوء الى الاسباب الحسيه، يعني مش كل مرض يعني مش كل مرض روح سايبه كده تقول ادعو بس، لا في امراض لابد ان انت تستخدم معها الدواء الايه؟ ها الدواء الحسي لابد من هذا. فعلشان اللي فهمه من كلامي يقول لك يعني ما نروحش نتعالج، انا ما قلت، انا قلت ده، انا قلت كده، فهذا فهم خاطئ. فاقول قال الله عليها ايه ها ذريره، ثم قولي اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغر ما بيه. يبقى تطلب من الله ايه ها يصرفها اهو، يصير ادي المضاد الحيوي بتاعك بقى اهو، ادي المضاد الحيوي اللهم ايه ها مصغر الكبير، الدعاء سهل اهو، ومكبر ها الصغير صغر ها ما بيه ما بيه، فصرف الله ما بيها الحمد لله. يبقى صرف الله ايه ها ما بيها الحمد لله، يصرف عنك ان شاء الله تعالى بهذا الدعاء وبهذا الدواء. هي صعبه، اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير، اعكسها صغر ما بيه، وهتقول كبر ما بيه ايه صغر ما بيه خلاص، فيصرف الله عنها ونسال الله ان يصرف عنا وعنك امين يا رب العالمين. بقول بقى ما أثر الأدعية العامة والأدعية الخاصة، ولكن أنا أريد أن أسرع لأقدم على موضوعي وهو الجنائز. نقول بقى لو مات نعمل إيه؟ لكن قبل ما أقول لو مات، أنا تفهم من كلام الماضي أنك تدخل على المريض ترقيه وتدعو له، أليس كذلك؟ وإنت لو مريض بترقي نفسك وتدعو. وكلامي في المحاضرة السابقة يؤكد إنني أيضا أعمد إلى هذا مع أولادي، أليس كذلك؟ قلت إن ده خير ما أهرع إليه في مرض أولادي وهو الذكر والإيه والدعاء. طب حاجة أسألك بقى، طيب ده يعني إنه حينما يكون بك ألم، يكون بك مرض، يكون بك كذا، دخل عليك مثلا الشيخ محمود بيومي، هل يجوز لك شرعا إن أنت تقول له ارقيني؟ لا قالت. طب لا 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 قالت. طب اللي قال لا لا قالت. ها انا بقول انه انت دخلت هترقيه على طول، خلاص ترقي عيالك ترقي نفسه خلاص. لكن دخلوا علي ولقيتهم انشغلوا باي شيء، فقلت له ولا محدش حاسس ما بيه، محدش حاسس ما بيه. فقل لمحمود الله يبارك لك أنا عندي صباع رقيني، ينفع؟ بيحتج عليا بيا، خد بالك، يقول لي لأن أنا عملتها معاك فوق، وأنا اللي قلت لك رقيني؟ أنا اللي قلت لك، شوف ينفع؟ شوف ما هو خلاص هو يعتبر أجابكم، هو ينفع ولا ما ينفعش؟ فقال بعض أهل العلم، قال لا ما مش هقول الكثير يعني في شهاد من اهل العلم، قالوا ما ينفع ما ينفعش. طيب ما ينفعش ليه؟ قال والله ورود ادله في السنه الصحيحه تشير الى عدم جواز هذا، منها الحديث الذي جاء في صحيح البخاري. الحديث الذي جاء في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بقول حديث صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الأمة ورأيت النبي ومعه النفر ورأيت النبي ومعه العشر ورأيت النبي ومعه خمسة ورأيت النبي ليس معه أحد. أحوال الأمم مع أنبيائهم كانت تتفاوت، مش كده؟ وهناك من الأنبياء نبي واحد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صدقته أمته وهو نبي الله يونس، نبي الله يونس. فالنبي يشوف النبي معاه ليه؟ ها الأم زي مين؟ نبي الله يونس. ويرى النبي ومعه النفر، النفر ما دون الأمة، زي كما قال بعض زي نبي الله عيسى مثلا، خلاص. ويرى النبي ومعه عشر، كل اللي صدقوا بيه والله عشر عشر. ويرى العشر الله اللي هو العشر، ويرى النبي ومعه خمسة خمسة، خلاص. ويرى النبي ليس معه من الأنبياء ولا واحد صدق، والله ولا واحد صدق، ولا واحد صدق، سبحان الله العظيم. تعرفين نبي الله لوط، نبي الله لوط ما آمن له إلا ابنتان، ابنتان بنتين بس، بنتين، والباقي كله في ضلال، في ضلال بنتين، واخد بالك؟ فايه ففي أنبياء هيأتوا ما فيش مع النبي ولا واحد. يقول ثم رأيت سوادا عظيما فقلت أهؤلاء أمتي يا جبريل؟ قال لا. طبعا في غير البخاري قال هي أمة موسى، أتباع موسى، أتباع اليهودية، أتباع موسى. يقول ثم رأيت سوادا كثيرا فقال جبريل هؤلاء أمتك، وانظر قدامهم، يعني يتقدمهم قدامهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما تشيلوش حد، ما تشيلوش حد، خلاص خش كده، تعال خش، ما تقلوش تعملت ايه، خش خش، ربنا جعلنا منهم يا رب. امين يا رب. كم؟ 70,000. طبعا 70,000 دول شو انت مش تختارهم قوي ولا حاجه، ولا حاجه، لان بالنسبه لل ده مصر لوحدها 60 مليون يا راجل، ده في الوقت الحالي. شوف بقى الامم اللي راحت فيها، واللي واللي والمسلمين اللي ماتوا واللي لسه جايين، واللي وشوف بقى من 14 قرن هو اكثر من منذ ان جاء الاسلام، مليارات من المسلمين. ف 70,000 دول ايه؟ ولا حد، ولا حد، ولا حد، ما يجوش نشاط زكاه، ولا حد، مش ربع عشر، ولا حد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر انه مش هيبقوا 70 بس، يقول: سألت ربي أن يزيدني فأعطاني مع كل 1,000 70,000. يعني 70,000 كل 1,000 عليهم كم؟ 70,000 وحثيات وحبة كمان كده، واخد بالك أنت؟ يلا وحبة كده يلا، فما زال الباب مفتوح يعني، شدوا حيلكم بس. برضه ده عدد والله قليل، شوف شوف، مع 70,000 مع كل 1,000 70,000 برضه عدد قليل. شو نقول بقى؟ برضه عدد ايه؟ عدد قليل، عدد قليل. البعض طبعا قال هؤلاء هم السابقون، مش ربنا قسم اهل الجنه السابقون السابقون واصحاب الايه؟ ها اليمين، قالوا هم دول السابقون، اعترض عليهم، هم لا، مش هم دول السابقون، دول اللي ثبت ان هم يخشوا الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب، لكن مش معنى كده انهم السابقون. عشان اللي يجي يسال الحديث ده، لان انا سمعت واحد من اخواننا طبعا المجتهدين احمد اكد بقى على المعنى، قالوا انهم هم السابقون السابقون. يا راجل بالراحه بس، السابقون، شوف اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا: ومن قال ان هؤلاء هم السابقون قد اخطا. اخطا ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الكلام نظر الى صحابته وقال اللوم اللي هقوله ده، وهذه روايه عند احمد في مسنده، نظر الى صحابته وقال: وإني لأرجو أن تتبوأوا الجنة أنتم ومن صلح من آبائكم وأبنائكم وذرياتكم قبل أن يدخلوها. يعني دول هيخشوا بعد ما يخش كمان مين؟ ها؟ مين؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسابقون السابقون معروف أنهم منين؟ ها؟ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو النبي اللي خرجه الله ان يكون استقر الصحابه ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم، يكون استقروا فين؟ في الجنه. بعدين يجي بقى السبعينات دول يخشوا، واخد بالك؟ في وصف دخولهم، ودي حته انا مصر ان انا اقولها لسبب هقوله لك. في روايه في صحيح مسلم النبي يصف شكل دخولهم 70,000 ومع كل 1,000 70,000 ومعاهم حثيات، واخد بالك؟ النبي يقول ايه؟ يدخلون يمسك بعضهم بيد بعض، دلوقتي صحيح مسلم كده بيد بعض، عشان تفتكر ان هم يخشوا طابور، لا لا، شوف سوره الدخول: يمسك بعضهم بيد بعض لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم. يعني كلهم ايه؟ شوف صف واحد كده، صف واحد كده، يطلع بقى هم قد ايه؟ صف واحد كده. الصف الواحد ده كله هيخش منين؟ من باب واحد، من باب واحد. وربنا يقول في ابواب الجنه لها 7 ابواب، ده في جهنم. وقالوا: فالجنه كذلك، قالوا: فالجنه كذلك لها ابواب، مش كده؟ لانها ايضا هي الاخرى اذا كانت النار دركات فالجنه درجات، فليها ابواب، فدول هيدخلوا من باب واحد. 70,000 مع كل 1,000 70,000 وحاجات، وبعدين يمسكوا في ايدين بعض ويخشوا باب واحد، ده الباب ده قد ايه؟ انا قلت لكم النبي قال: الجنه يا ابني فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، قصور وبيوت يا حاجه بقى ثانيه خالص. فالنبي كما قلت الحديث صحيح: ان في الجنه شجره يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها. شجره يركب ويقعد 100 سنه ماشي ما يجيبش اخرها، ما يجيبش اخرها، لا تفتكر الجنة ده فيها أزمة مساكن وليئة الزحمة وبتاع واخد بالك ايه؟ أمال بتسمع ليه أنت ليك قصور وليك زوجات وليك بيوت في الجنة؟ أمال ايه؟ بيوت في الجنة سبحان الله. أمال ايه؟ أمال ايه؟ لأن حاجة أنت لا تتخيلها، ما لا علم الله تشوف ولا علم سمع تشوف التعبير ولا خطر على قلب بصر، حتى خيالك ما يجيبهاش، خيالك ما يجيبهاش. فيدخلوا ها العدد ده كله من باب واحد، اه لان ده الشجره فيها تمشي 100 سنه، يبقى بابها قد ايه؟ مش شجره، يبقى بابها قد ايه؟ سبحان الله العظيم. ده بيذكرني بايه؟ كنت في بلد ريف ومش عايز اذكر اسم البلد، لان الاخ اللي دعاني استحلفني قال لو جه يوم وذكرت هذا الكلام ما تذكرش لا اسمي ولا اسم البلد عشان ده شيء يعني يكسفني. فالبلد دي منتشر فيها قضية الطرق وال ها واصبر ما يأتي دي شغالة فيها حلوة أوي، 50 طريقة و50 مقام و50 شيخ و50 مولد بيعملوه وحاجة غلب. فشفت بعيني رأس بغل صوالي مع اعتذار للبغل واخد بالك، من اللي عاملينه شيخ من شيوخهم وقطب من اخطابهم بياكل بطريقه غير طبيعيه، ما شفتش حد بياكل كده في حياته، وهو فعلا يعني بخل بخل سبحان الله بخل بخل. ف ولذلك انت عارف ده في بعض اهل العلم يقول لك ان يعني رجل لما يبقى رجل وينتسب العلم وهو سمين يعرف ان دول سليم، مش سليم عقائديا، سمين ما يعرف انه طبعا ما تاخدهاش قضيه عامه يعني، لكن ده دليل ان هو مهتم قوي يعني بكرش ودنياه. فطبعا وهذا القول لا يؤخذ على اطلاقه. فحاجة غير طبيعيه، وهم يعني السدنه بقى والخدم بتوع المبرمج اللي يحمر له بطه ويجيبها له ويرزعها واللي يرزع ايه وياكلها وشغال كده. فقلت ايه ده؟ ايه ده؟ ما بتكلمش معايا كده ليه؟ مش بقول الشيخ مجدي بيقول لي مش تلامذته، طب ما انتوا تلامذته وشغالين. فسبحان الله العظيم شوف فلسفه الاغبياء. فبتكلم مع من البلد يعني بقول له انت يعني جايب له اللحمه اللي انت جايبها له دي يا ابني عيالك اولى بيه، هو ده هبار اهو شغال وهو ناقص. قولي لا 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 انت ما تعرفش. طب عرفني. قال له هو بياكل كتير قوي كده لانه هو وعدنا انه لازم يتخن قوي عشان هيقف يسد باب النار ما حدش فينا يخش. شوف شوف المغفلين، شوف المغفلين. طب الباب شفت انت وقت الباب هيبقى قد ايه؟ ها يسد وهيسد كم باب؟ اسكان جوالنا في 7 ابواب، هيسد انهي باب فيهم يعني؟ شوف شوف الخبل، شوف الخبل. وناس مغفله بتصدق هذا الكلام، بتصدق هذا الكلام. فنسال الله السلامه، فنسال الله السلامه. شوف ابواب الجنه وابواب النار حاجه يعني ما يجيبها عقلك، ما يجيبها عقلك. فالنبي بيصفهم اللي هم هيدخلوا ها يمسكوا بعضهم بايه؟ ها باي طباع ما تاخدش صوره الطابور، لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم. خلاص. فالنبي لما جبريل قال له بقى هؤلاء قدامهم ها 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب، يقول قلت يا جبريل ولما؟ في لفظ بما يعني ايه اللي خليهم يخشوا الجنه؟ عملوا ايه عشان يخشوا الجنه ها بغير ايه؟ بغير حساب، سابقا الحساب والعذاب، عملوا ايه؟ فقال له جبريل هؤلاء الذين كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات بقى اللي ايه؟ اللي وصلته. لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. انا هرجع للصفات دي بس اكمل الحديث. فلما قال النبي هذا لصحابته قام رجل وهو عكاشة بن محصن قال له يا رسول الله ادع الله لي ان اكون منهم. في لفظ البخاري أن يجعلني معهم. خذ فكرة سريعة وكسر نحصل من السابقين إلى الإسلام الذين سبقوا إلى الإسلام وأبلى بلاء حسنا وكان من الذين شهدوا بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا كان بقوله هو كان من أشد المسلمين قتالا وكسر بن محصن ده لدرجة أنه كان بيمسك بسيف من كثرة ما ضرب بهذا السيف كسر السيف في يده بيضرب فجأة بقى ربع كده واخد بالك في إيده كسر السيف في يده فأعطاه النبي جزلا من الحطب راح حذف له وانت في المعركة شوف تلاقي واحد حصل له كده تلحقه بقى هيحارب بإيه بتاع كده ربع سيف فنواله النبي جزلا من الحطب وقال اضرب به فكان في يده أشد من السيف والله جزل حرب وظل محتفظا به حتى مات. فلما سمع هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله لي أن يجعلني معهم أو أن أكون منهم. فدعا النبي له فقام رجل آخر وقال له يا رسول الله ادع الله لي أن يجعلني معهم. فقال سبقك بها عكاشة. طبعا بيقولوا طيب ليه النبي قال يعني دعا لعكاشة ولم يدعو لهذا الرجل؟ بعض أهل العلم بيقول ذلك لأن الآخر كان منافقا اللي قال له التالي اللي قال له ادعو الله أن يجعلني معه يقولوا كان منافقا وبيستدلوا على هذا برواية لأم قيس قالت أراه كان منافقا إلا أن أهل العلم بيضاعفوا هذا الرأي ومنهم ابن حجر وابن تيمية عليهما رحمة الله. ابن تيمية تكلم عن هذا الحديث وتكلم عن هذا الرأي فضعفه وابن حجر وهو يشرح هذا الحديث ولأنه في حديث البخاري ضعف هذا القول وضعفه هذا القول لسببين. قالوا لأن الحكم بالنفاق لا يؤخذ بالظن، مش مجرد انك ظنيت واحد انه منافق يبقى الحكم عليه بانه منافق. وقول ام قيس قول مبني على الظن بدليل انها قالت ايه اراه كان منافقا، فهذا قول لا يخفى له بالنفاق والنفاق لا يحكم به استنادا الى ايه الى ظن ادي واحد. اثنين اني قالوا مطلب هذا الرجل يشير الى صدق نيته أليس كذلك؟ وهذا لم يكن من شأن المنافقين، يعني لما كان يتكلم عن الجنة ما ثبتش إن مظهر النافق قال له ها ادعي لله ولا أكون من أهل الجنة، لأنهم أصلا يشكون في النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم يعني هو لا يوصل إلى الجنة ولا يبعد عن النار. فقالوا مطلب الرجل يشير إلى صدق إلى صدق نياته، فمن أجل هذا دفعوا عن هذا الرجل تهمة النفاق هذه ولم يرجحوها. البعض الآخر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم المادة حتى لا يتتابع الناس، يعني لو كان الرجل قال له ادعو الله عليه راح دعيله قال إيه اللي هيحصل؟ ما كانش النبي هيروح، مش عارف يعني كل واحد بقى هيقوم ادعو الله عليه مش هيخلص خلاص. فحسم الايه فحسم المادة. فالبعض قالوا قال هذا القول حسما لهذه المادة وإغلاقا لهذا الايه لهذا الباب، وحتى لا يرتكن بقى الكل على مجرد هذه الايه الدعوة، لا لابد أن يكون لهم الاجتهاد والعمل أن يحققوا هذه الايه الصفات فيهم إن شاء الله تعالى. البعض الآخر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذه الصفات في عكاشة فدعا له ولم تكن هذه الصفات في الرجل تكون هذه الصفات الايه في الرجل. فما اراد ان يخبره بهذا صراحه حتى لا يغر صدره. يعني ما بديش يقول له لست اهلا لهذا، لست ايه ده يتعبه ده ولا ما يتعبوش، والله يغر صدره، يبقى يضيق صدره ويغيره ويغيره. فقالوا اراد انه يعني لا يدعو له ولكن يستخدم اسلوبا لا يغر به صدر الايه الرجل. فقال سبقك بها ايه سبقك بها ركاش. البعض الاخر بيقول ان النبي كان يعلم عن طريق الوحي ان اذا دعا ستجاب دعوته في واحد، فاللي سبق مين اللي سبق مين بس خلاص، فيبقى خلاص خلصت، يبقى سبقك بها عكاشه، يبقى هو ده اللي كنت تملكه خلاص، يبقى خلاص يبقى هو ده اللي كنت ايه املكه. اسباب متعدده قد يكون اي واحد منها باستثناء القول ليه القول الاول اللي هو الحكم بالنفاق كما قلت لتضعيف ابن تيميه وابن حجر لهذا الراي، وانا معهم في هذه الوجهه تماما تماما تماما. هذا هو الحديث. هذا الحديث بيشير بقى الى ان هؤلاء الذين استحقوا ان يدخلوا الجنه دون سابقه حساب ولا عذاب، ونسأل الله أن نكون منهم وأن يوفقنا إلى عملهم، يعني لن نكون إلا بهذا. فقالوا إنه توفرت فيهم صفات معينة لا يكتبون الكي، كان العرب بيستخدموه كعلاج، واخد بالك الكي عارفينه كعلاج كعلاج، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمه الصحابة الكي. فالحديث بيقول لا يكتبون، يعني لا يطلبون ها الكي، ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقي، لا يطلبون الايه الرقي، ولا يتطيرون، التطير اللي هو الايه ها التشاؤم، ان طبعا حضرتك تحصل لك حاجه تقول لي انا اصطبحت بوش مين النهارده، ما تقولش قدر الله وما شاء فعل فعل، او يجي تيجي تخارج ولا بتاع تشوف حاجه ما تعجبكش روح راجع. وكان الخايبين اهل الجاهليه كده، كان يجي ونسبت الى الطير، عشان كده سميت تطير، ان كان ده الغالب عليهم، ان كان يجي خارج ها اما ان هو يخرج يفتح الباب ومعاه طير في ايده، خلاص طير في ايده وروح حاتف، ان ذهب يمنة وروح خارج، ذهب للشمال يقول لك بس هو يوم مش حلو روح قاعد روح قاعد. وكانوا يعملوا بقى اللي ما معوش طير ياخده من بيته، كان يعملها على اي شجره، روح ضارب الشجره تطلع الطيور يبص راحت فين، الاكثريه فين، الطير راح فين كده. وفي ناس كانت بتتشائم من بعض الاصوات، من بعض الايه او تتفائل ببعض الاصوات، يعني ابن عباس كانوا في سفر راح واحد سمع كروان، هل في كروان؟ ها؟ لك 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 في الصوت الصعود ده خلاص. فاول ما الكرام حامل الصوت ده كده، يعني طه حسين كان عامل روايه اسمها دعاء الكروان، كان رابط المصايب بصوت الكروان، فيعني علشان يحس انه يبعث على الشوق، وده ضلال بين من كاتب ضال مضل اصلا، يعني مش كشف طه حسين ده حاجه يعني واخد بالك. لكن دي كانت حاصله. فكان بعض شوف بقى العرب كان العكس، يعني طه حسين يتشائم من دعاء الكروان، لا هم هذا الرجل يتفاءل، ف طير الكروان راح طاير واحدث صوته، فقال خير خير. فقال ابن عباس غاضبا وقال ليس عند هذا خير ولا شر، والله لا تصحبني ولا اصحبك، مفيش معايا. قال تعبان خربان في عقله، يمشي معاه في عقيدته وفي دينه، خلاص الخير والشر دي مسألة كلها ها من عند الله، من عند الله، فما تقول لي خير ولا شر وتربط. ففي ناس كده في أمور معينة تحملها على الايه ها على التشاؤم، اصطبحنا بوش مين، انا شفت مين، ارقام معينة كذا 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 كذا، والعياذ بالله. ففي ناس بتتفائل وتتشائم بناء عن حظك اليوم، تروح فاتح الجريدة يقول له يوم مش حلو ملبد بالغيوم وسيبك فيه الشروم، يقول لك عليك طلاق من خارج، ويمكن كان هياخد مكافأة لو خرج، روح قاعد. شو الجاهلية كفر بالله ده؟
هذا كفر بالله، هذا كفر بالله. ولذلك الإنسان أحيانا يجد شيئا في نفسه، ودي النبي قال إن ثلاثة لا يخلو منهن أحد، كم منها؟ التطاير، التطاير. أنا طبعا الحاجات دي أتكلم فيها التفاصيل في علم التطاير، من هذه الثلاثة التطاير. فالتطاير إيه؟ كلمة يقول هتجد في نفسه إن إحنا كلنا في حاجات نشوفها واخد بالك فعلا هي تخبضنا، تخبضنا. امتى بقى تكون متطير حقيقي ويصدق فيك الوعيد؟ لو اقعدك. فالحديث يقول فاذا تطيرت فلا تقعد. هنا بقى يبان ايه؟ ها ايمانك. انا شفت حاجه قبضتني صحيح، ودي حاجه وارده فينا كلنا، لكن بقول ايه؟ بسم الله وتكلت على الله وامشي خلاص. لكن لو قعدتني يبقى انا فعلا من الايه؟ ها من المتطيرين. فده شيء مبدأه بيبدا فين؟ في النفس كما قال اهل العلم. فاذا اثر على العمل، فاذا اثر على العمل بقت دي قضيه دخلت انت بقى في حد الوعيد والعياذ بالله. فتجد في نفسك ده شيء وارد، لا بلومك ولا بلوم نفسي، لا بلومك ولا بلوم ايه؟ ولا بلوم نفسي. لكن الومك ولوم نفسي لو ده اثر على ايه بقى؟ على ايه؟ على عملي. لو ده اثر على ايه؟ على عملي. وصلت؟ هذه وعلى ربهم ايه يتوكلون بقى. يبقى تخلي دايما الامر فيه توكل على مين؟ على الله، ما تقصرش فيك العوارض دي. قبل ما انتقل لقضيتي امسك بقى صراحة بتوع الطرق والكباري ماسكين بقى الحديد ده، والعيات لازم 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 يعني اصحيك ليها علشان ما تضحكوش عليك بيها، واخد بالك؟ راح ماسكين قال لك شوف هذا الحديد فيه دعوة الى ترك طلب الاسباب، يعني تطلب من واحد يقويك ده سبب، تطلب من واحد يرقيك ده سبب. إذا الأصل الحديث بيقول لك سيب الأسباب دي، مش كده؟ وعلى ربك تعمل إيه؟ تتوكل. ولذلك اعتبروا إن اللي في الطريقة واحد من اثنين، ما تقولوش في الطرق الكباري يقول لك اللي في الطريقة واحد من اثنين، سالك وواصل. هديك محاضرة في التصرف بقى أهو، خلاص؟ سالك وواصل. السالك ده اللي لسه ما وصلش، وده الذي ياخذ بالاسباب. يجي مسافر تلاقيه بيهتم قوي، يحضر اكل وشرب ولبس وبتاع، ده اسمه ايه؟ سالك. تعبان تعب يقول لك هاتوا للدكتور، ها ده اسمه ايه؟ سالك، ده تعبان خلاص. وفي واصل، الواصل ده يجي مسافر يتوكل على الله، لا اكل ولا شرب، ان طلع عليه اسد السالك يجري ويقول الحقوني ويدور على سيف خشبة طبعاً، ده الواصل يقف ويقول يا رب بس خلاص. ايوه، امال انا عايز تبقى واصل ليه؟ عشان تتكلم وتريح خلاص. لا والله بيسموه كده، يبقى في عندهم سالك وفي ايه؟ قال لك هو الحديث ده بقى بيصدق على مين بقى؟ الواصلين بقى. شوف بقى هم الواصلين السبعين ألف دول يا أستاذ، هم اللي روح، واخد بالك؟ بس فأي قضية خدت فيها من أسباب تبقى أنت لسه تعبان، لسه سالم خلاص، وصل يقينك إلى ترك الأسباب تماما وتخليها. ويعرض لك أمثلة بقى، يقول لك يا راجل الحلاج كان يخش الصحراء ولا شربة ماء ولا لقمة، ليه؟ لأنه متوكل على الله، متوكل على الله داخل كده خلاص. وفجأة هو اللي ماشي معاه منتظره، قال لهم احفروا هنا في الله طعامنا وشربنا، يروح حافرين في الارض كده يلاقوا اكل وميه، واخد بالك؟ طبعا ده كان ابن النصابه هو اللي عامل الحاجات دي، واخد بالك؟ يعني معلم اماكن كده في الصحراء، واخد بالك؟ مستغفل الخلق دي، وهم تعبانين تعبانين. فكان نصابه واهله نصابين شربوه النصب، فطلعوه نصاب من صغره كده محترف، فطلع نصاب كده تاريخه اسود، تاريخه اسود. فيعمل لكن اهو يقول لك هنخش من غير، طبعا ده كلام ما يقوله احد بالمرء، كلام مخبيث، كلام مخبيث. ليه؟ لان فات هؤلاء ان اهل العلم لما جم يعرفوا التوكل قالوا التوكل ملوش ارتباط بالجوارح، التوكل من عمل القلب، من عمل ايه؟ يعني قلبي بقى متوكل، ولكن لابد لجوارحه ان تاخذ الاسباب. فاخذ الجوارح بالاسباب لا يتعارض مع التوكل، لان التوكل فين؟ في القلب. فاخذ الجوارح، احفظها دي، اخذ الجوارح بالاسباب لا يتعارض مع ايه؟ مع التوكل. بل انك لو لم تاخذ بالاسباب لما كنت متوكلا، لان التوكل يقوم على شيئين، على جوارح تاخذ بالاسباب، وعلى قلب يفوض النتائج لرب الاسباب ويربط النتائج بخالقها. قال وهذا فعل الانبياء، هذا فعل الانبياء. الانبياء الانبياء، النبي ما كانش بيقول رب ابعث لي وتجيله من السماء، اشتغل راعي غنم علشان ياكل ويشرب. وموسى لما سافر مع يوشع بن نون اللي اصبح نبيا فيما بعد، خلاص قال له كانوا مخزنين اكل، وقال اتنا ايه؟ طب قال يوشع ليه؟ ما كان قادر ما ياخدش اكل خالص، يا رب بعت لنا الغدا، مش كده؟ مش اخذ بالاسباب ده ولا مش اخذ بالاسباب؟ والنبي لما جاء مهاجرا وقف للمشركين ده، انا طالع اهو ها اللي يقول لك واقف قدام الاسد، لا عايزين الناس تتاكل، واخد بالك؟ الاسد يلا اقف قدامه يا اخويا، ده شغل هبل، شغل هبل، سبحان الله، شغل هبل، شغل هبل. صحيح انا لو لقيت نفسي في مزنق انا، ولو طلع لي اسد اخذ بالاسباب، بقول يا رب وكذا 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 وكذا، ولذلك نعم وهاجري. ايوه بيقول لي اجري برضه، لا اقف يا اخوي وهاجري برضه. واخد بالك؟ لقيه يقول سفينه عملها صحابي اسمه سفينه، النبي قال فيه انما انت سفينه. لما جم الصحابه وما كانش معاهم دواب وعايزين يحملوا المتاع، فكان سفينه ده راجل نحيف كده، انا عامل له شريط على فكره، كان مش عارف كانت خطبه ولا درس. فالنبي ضرب عليه وقال احمل انما انت سفينه، فيقول كنت احمل اي شيء لا يضعفني، خلاص. فركبوا سفينه، سفينه ركب سفينه، وتلاعبت بهم الامواج، وغرق من غرق ونجا من نجا. فنزل هو على شط، فله ترجمه جميله جدا ريت تقفوا عليها يعني. راح اواه المبيت الى غار، طلع غار خلاص، ففجأة وجد أسدا على باب الغار. يجري بقى فين بقى؟ قول لي بقى خلاص، ما هو الحيطة وراه والأسد واقف قدامه، دي تعمل فيها إيه بقى؟ هنا بقى أنت مفيش أي أخذ بالإيه؟ لو في خلا أجري. أيوه بدليل يا إخوانا عشان تعرفوا إن الإسلام بيهتم جدا بالأخذ بالأسباب، إنه ودي أحسن حاجة قرأتها وسمعتها في حياتي، إن أجمل حاجة تشيلك إلى الأخذ بالأسباب صلاة الخوف. صلاة الخوف، ان المسلمين في غزوة من الغزوات قبل ان تشرع صلاة الخوف، وكان غزوة خيبر اشتبع فيهم الجماعة المشركين شافوهم بيصلوا الظهر، فقعدوا يرقبوهم، فلقوا ان الصلاة دي حاجة بتطول، فقالوا بس هو اي وقت صلاة تانية، اول ليل يصلوها نهجم عليهم ونستأصل سقفتهم وهم يصلون. مفكرين بيقولوا الكلام ده في خلا، الكون له رب يسمع ويعلم ويرى، نيجي الوحي يخبر النبي. والله ولذلك الحته دي خلت بعض المشركين امنوا، لانه مين اللي قال لهم بقى؟ ما عرفوها منين؟ صحيح لا، الوضع اختلف في صلاه العصر، ان الجيش راح مقسوم اثنين، واللي بيصلوا معاهم السلاح، وربنا قال لهم خذوا حذركم. طب خذوا حذركم ده اسمه ايه؟ وبيصلي معاه السلاح ده اسمه ايه؟ وان نص الجيش يصلي ونص الجيش واقف العدو ده اسمه ايه؟ هذه احسن حاجه توقفك على الاسد، مع انها صلاه، فالاسد ربنا يقول لك صلي ومالكش دعوه، انا اكفيك، انا اكفيك، مش كده؟ احسن حاجه، احسن مثال تضربه كده للاخذ بالاسباب. كله حتى بالصلاه ربنا امر الصحابه ان هم ياخذوا بالاسباب، قالوا خذوا ايه؟ حذركم كده على طول. كده ما ماشي، انا قلتها دي لكن انا بقول ده احسن مثال اهو، خلاص ده احسن مثال. قولوا وجه ما كانتش بتصلي، لكن ده بيصلي، شوف بيصلي، وربنا امر انه ياخد بالايه؟ بالسبب. اما مثال اخر ما كم قلت كثيرا، قلت ان هي اضعف حالاتها، مع ذلك ربنا امرها انها تهز، عشان كده ما بعدوش، لكن انا بقول اقوى مثال تضربه للاخذ بالاسباب هو المثال اللي انا قلته لك ده، لانه امرك انك تاخد من الاسباب حتى وانت بتصلي، حتى وانت بتصلي طول ما عندك ساعة انك تاخذ بالسبب لازم تاخذ بالسبب، لان الاخذ بالاسباب ده يرتبط بالجوارح، اما التوكل فيرتبط بايه؟ اذا جوارحي تعمل وقلبي يتوكل، سمعتها؟ يبقى جوارحي تعمل وقلبي يتوكل، يبقى عمل جوارحي لا يتعارض مع توكلي، لان توكلي محله ايه؟ قلبي. لكن لو ما فيش بقى اسباب خالص يبقى انت ها اما يجيب المضطر، خلاص ما فيش بقى، ما فيش اسباب اخد بيها، ابقى انا في الحته دي معذور، لكن عندي اسباب واسيبها لا. يعني لو سفينه ده في الصحراء يجري ولا ما يجريش؟ لكن اهو ده واقف له على الباب طريق خروجه ورا منه سافت، ها فما لقاش غير انه يعمل كده، نظر الى الاسد بقى بتكسر على انيابه، فنظر اليه وقال له انا سفينه مولى رسول الله. خلاص انا اسكت، انا سفينه مولى رسول الله. فاستدار الاسد وانصرف، حسابه ماشي، حسابه ماشي. لكن تيجي بقى محمود بيومي راح تلاقي الاسد، ولا انا محمود بيومي اللي بصلي في مسجد الرحمن ان شاء الله هيبقى اخر مره يصلي فيها، مش انت معايا؟ فطبعا دي تاخدها مقياس عام لكل ده راجل مفيش اسباب ولجا الى سبب، خلاص وممكن هذا السبب ينجح وقد لا ينجح، وليس بالضروره ينجح لكن قد ينجح، لكن دي كانت بركه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان استدلالهم بهذا الحديث استدلالا سيئا، يضحكون به على عوام الناس، يضحكون به على عوام الناس، وخلطوا عمليه التوكل. ولذلك قلت فتش في حياه الانبياء جميعا، ما من نبي الا واخذ بالاسباب ودعا الى الاخذ بالاسباب. والحديث في الترمذي واضح، الرجل الذي جاء الى باب المسجد وترك الباب ده سابها كده عشان دخل يصلي، ربنا يحفظ صلاته بقى خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعقلها، قال اني متوكل على الله، قال عقلها، وادي بقى اعقلها ده عمل الايه؟ الجوارح، وتوكل ده عمل الايه؟ عمل القلب. هذه بقى خير ما يصلح هذه القضيه، اعقلها وايه؟ لك انت تلاقي عمال يقول لك ما تاخدش بالاسباب وكذا، روح داخل المسجد، هو بتاع الطرق الكاميرا ده، داخل المسجد حذاءه تحت باطه ويحطه قدامه. يا راجل ما تحط، مش متوكل، ارميه بره، ارميه بره، اشمعنى في دي مش متوكل؟ فده شغل النظر والضلال، بيستخفوا بعقول الناس. فدي قضيه اردت ان اوضحها حتى لا تمر هكذا. الحديث بقى كما قلت هذا اوجد يعني اشكالا في سؤالنا هذا، ان لو دخل علي من ارجو صلاحه هل اطلب منه ان يقوم برقيتي؟ الحديث ده بيقول ان من صفات الذين يدخلون الجنه بغير حساب ايه؟ لا يسترقون. ما معنى لا يسترقون؟ مش ما يرقوش نفسهم، لا، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقيه، زي استسقى طلب السقيا، واسترقى طلب الايه؟ طلب الرقيه. فاحنا ما اختلفناش ان انت من تلقاء نفسك تخش ترقي، ان انا ارقي نفسي ما اختلفناش في دي، لكن القضيه اللي بنتكلم فيها ان انا اقول للواحد اطلب منه غير صلاحات، اقول له ايه؟ ها؟ ارقيني، ارقيني. فده يجوز او لا يجوز؟ فانظر الى هذا الحديث، لا يسترقون، تقول ما يجوز. وفي روايات اخرى هنتكلم عنها، روايه عند الترمذي ايضا وصحيحه، برضه فيها رفض الطلب الرقيه، فاطلب ولا ما اطلبش؟ لو عايز فعلا تعرف وتكمل معايا يبقى ان شاء الله تعالى تأتيني يوم الاربعاء القادم ان شاء الله واخده. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله لكم. كان في اخ الاسبوع الماضي على ما اذكر اعطاني ورقه فيها دعاء تحفظ القرآن الكريم، أين الأخ؟ مش موجود، ماشي. عامة الحديث اللي في الترمذي في كتاب الدعوات اللي وارد فيه الدعاء، دعاء حفظ القرآن الكريم، وإنك تصلي صلاة معينة بصور معينة ثم تدعو دعاء معينا حتى لا يتفلت منك القرآن الكريم، هذا حديث شديد الضعف لا يحتج به، وأوصله الألباني إلى درجة الموضوع كمان، تبقى عارفين يعني، وهو معلق عليه في السلسلة الضعيفة تحت رقم 3000 وحاجه كده ان شاء الله. بقول غير صحيح الحديث كله غير صحيح، كل دعاء نفسه الحديث كله غير صحيح. لا لا الحديث كله غير صحيح. ده الشيخ محمود بتاع الشيخ ده بصراحه.